بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام النجاسات بعد فراغ المصنف عن تعداد الأعيان النجسة، وبعد فراغ المصنف عن التعرض إلى مسألة تنجيس المتنجس وما يتعلق في بذلك من أمور، يتعرض المصنف إلى أحكام أخرى للنجاسة. ذكر المصنف في هذه الأحكام التالي: ذكر أولا حكم الأدوية المجلوبة من بلاد الكفار حال الشك في كونها طاهرة فيجوز استعمالها أو نجسة فيجب اجتنابها، ومثل ذلك يجري الكلام بالنسبة للمواد الغذائية المعلبة التي لا تكون مشتملة على ما يعتبر فيه التذكية لو شك في جواز الاستعمال من عدمه من جهة الطهارة والنجاسة، فإنه قد قرر يبنى على طهارتها وبالتالي يلتزم بجواز الاستعمال. وقد ذكرنا أن هذا يعود إما للاستناد لأصالة الطهارة الدالة على أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعى، أو استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها المصنف والتي تضمنت أنه يعير ثوبه للذمي فيعيد، قال له الإمام عليه السلام: صل فيه ولا تحتاج إلى غسله. تعرض بعد ذلك المصنف إلى مسألة المشتبه بالنجس، فقال تعرض المصنف بعد ذلك إلى اعتبار التذكية في حلية ما يعتبر فيه الذكاء، وهو عبارة عن ما يعتبر فيه الذكاء مثل اللحوم وما شابه، هل يبنى على طهارته أو يبنى على عدم الطهارة؟ قلنا هذا مبني على جريان أصالة عدم التذكية. إذا التزمنا بجريان أصالة عدم التذكية فإننا سوف نقرر بأنه ميتة وبالتالي يبنى على عدم طهارته. أما لو قلنا بعدم جريان أصالة عدم التذكية فعندها سوف يبنى على طهارته وإن كان لا يجوز أكله ببيان قد تقدم. آخر ما تعرضنا إليه فيما مضى وهو عبارة عن المشتبه، المشتبه بالنجس يجب اجتنابه، فقلنا بأنه منشأ ذلك منجزية العلم الإجمالي في المقام، سواء التزمنا بالعلم الإجمالي على نحو العلية أم التزمنا بالعلم الإجمالي على نحو الاقتضاء. زين، التزمنا بالعلم الإجمالي على نحو العلية يعني أن وجوب الموافقة القطعية علة تامة لمنجزية العلم الإجمالي، وبالتالي لا يجري الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي. أو قلنا بالاقتضاء بأنه العلم الإجمالي منجز لوجود المانع من جريان الأصل المؤمن، لأن المفروض أن الأصل المؤمن مثلا أصالة الطهارة تجري في هذا الطرف، لكنها معارضة بجريان أصالة الطهارة في هذا الطرف فيتعارضان يتساقطان. إذن المانع من عدم المانع من إلا هو عدم المنجزي، المانع من رفع المنجزية هو وجود المعارضة، يعني وجود المعارضة صارت سببا لماذا؟ للمنجزية، ولذلك يقولون على نحو الاقتضاء. طبعا ده مسلك المحقق النائيني، والعلية مسلك المحقق العراقي، كلاهما يدعي أن هذا مسلك الشيخ الأنصاري. يعني المحقق العراقي يدعي أن مختار الشيخ الأنصاري في منجزية العلم الإجمالي هو العلية، المحقق النائيني يدعي أن مختار الشيخ الأنصاري في المنجزية هو الاقتضاء، كلاهما يدعي أن ما فهمه هو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري، وده مطلب أصولي يطلب من بحث الأصول. على أي حال المشتبه بالنجس يجب اجتنابه بسبب معارضة أصالة الطهارة في الطرف الأول مع أصالة الطهارة في الطرف الثاني، وبالتالي هذا يوجب المنجزية للعلم الإجمالي. هذا بناء على الاقتضاء. بناء على الاقتضاء المحقق النائني يقرر أن الموجب لمنجزية العلم الإجمالي وجود المانع من جريان الأصل المؤمن، لأن الأصل المؤمن معارض بأصل مؤمن آخر فيتعارضان يتساقطان يتنجز العلم الإجمالي. إذن المقتضي لمنجزية العلم الإجمالي هو وجود المانع ليس إلا. أما بناء على مسلك المحقق العراقي اللي عبر عنه المصنف، أو للعلم الإجمالي نفسه اللي عبر عنه العلية، يعني أن المحقق العراقي يقول أن الموجب لمنجزية العلم الإجمالي ليس وجود المانع من جريان الأصل المؤمن، وإنما نفس العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يكون سببا للالتزام بمنجزية العلم الإجمالي. إذن دي عبارة المصنف بس للتأكيد لقراءتها. وأما أن المشتبه بالنجس وياي إن شاء الله يجب اجتنابه فلتعارض أصلي الطهارة، يعني لاحظوا وجد عندي شيئان أحدهما نجس والآخر طاهر، لكنني لا أعلم أيهما الطاهر، هو الأبيض أو الأسود مثلا، فهنا يقول يجب اجتنابهما معا. طيب يجب اجتنابهما بلا إشكال لمنجزية العلم الإجمالي عدل لولا، وبالتالي لا مانع. فلتعارض أصلي الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي، ده بناء على الاقتضاء، لأن جريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود، ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر مع عدم الترجح لأحدهما على الآخر، يتساقط الأصلان يتنجز العلم الإجمالي. هذا بناء على الاقتضاء رأي المحقق النائني. أو للعلم الإجمالي نفسه، يعني أن يقرر أن نفس العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فيكون علة للمنجزية كما هو رأي المحقق العراقي. أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي، بين مسلك الاقتضاء الذي تتبناه مدرسة المحقق النائني، وبين مسلك العلية الذي تتبناه مدرسة المحقق العراقي، قدس الله تربتيهما الطاهرة. إن شاء الله لهني كلامي واضح. هذا تقريبا خلاصة ما ذكرنا في البحث الماضي. طبعا أشار المصنف إلى أنه يمكن الاستناد في قضية لزوم اجتناب المشتبه إلى موثقة سماعة أيضا التي ذكرها في المتن. يقع الحديث الآن في التالي، يقع الحديث في ملاقي الشبهة، ملاقي طرف من أطراف الشبهة المحصورة. تفت معي يا سيد حسين، عندنا نوعان من أنواع الشبهة، شبهة يعبر عنها شبهة محصورة، وشبهة يعبر عنها شبهة غير محصورة. هناك تعدد في تعاريف الشبهة المحصورة والشبهة غير محصورة. على أي حال، المعروف والمتداول بينهم أن الشبهة المحصورة هي التي يمكن تخطي جميع أطرافها، والشبهة غير المحصورة هي التي لا يمكن تخطي جميع أطرافها. على أي حال، سواء قبلنا هذا التعريف أم لم نقبل، يأتي الكلام الآن بناء على هذا. إذا كانت الشبهة محصورة وكان عندنا إناءان اشتبها بالنجس، يعني نعلم إجمالا أن أحدهما طاهر وأن الآخر نجس، طيب كلامنا لو لاقى أحد هذين الإناءين طرفا ثالثا، هل يبنى على طهارة الطرف الثالث أو يبنى على نجاسته؟ مثلا عندنا إناء أبيض وإناء أسود، لاقت يدي الإناء الأبيض، الكلام الطرف الثالث وهي اليد، هل يبنى على نجاستها أو يبنى على طهارتها؟ أو مثلا عندنا إناءان، إناء أبيض وإناء أسود، لاقى طرف العباءة أو الثوب الإناء الأسود مثلا، هل يبنى على نجاسة طرف العباءة أو الثوب أو لا يبنى على النجاسة؟ فالكلام هنا، إذا لاقى طرف ثالث أحد طرفي الشبهة المحصورة المتردد بين الطاهر والنجس، هل يبنى على نجاسة الطرف الثالث أم يبنى على طهارة الطرف الثالث؟ واضح أصل المسألة؟ خب الكلام هنا، المشهور بين الأعلام البناء على طهارة ما يلاقي طرف الشبهة المحصورة، يعني الطرف الثالث، ولذا يجي التي لاقت الإناء الأبيض يبنى على طهارتها، عباءتي التي لاقت الإناء الأسود مثلا يبنى على طهارتها، الثوب الذي لاقى الإناء يبنى على طهارته، ويرتب أثر. لماذا يقولون؟ لما كان الملاقى الإناء الأبيض أو الإناء الأسود محتمل الطهارة، تجري أصالة الطهارة حينئذ في الملاقي اليد أو العباءة أو الثوب دون وجود مانع من جريانها لعدم وجود المعارض، فيرتب الأثار. إن شاء الله واضح كلامي؟ جي. وقيل مقابل المشهور، لا بد من الاجتناب عن الملاقي الثالث كما يلزم الاجتناب عن الأول والثاني من الأطراف. لماذا؟ تفيد، لأنه يتشكل علم إجمالي جديد طرفا، الملاقي الثالث اليد، العباءة، الثوب، والإناء الثاني. كيف؟ احنا افترضنا أنها هنا إناءين، إناء أسود وإناء أبيض، صح؟ زين، اليد لاقت الإناء الأبيض، فحينئذ يتشكل علم إجمالي بنجاسة أحدهما، إما اليد الطرف الأول أو الإناء الأسود، فهنا طرفان للعلم الإجمالي القاضي بنجاسة إما اليد أو الإناء الأسود، ومع وجود هذا العلم الإجمالي يلزم الاجتناب عنهما معا. هو يلزم الاجتناب عنهما معا. لماذا يلزم الاجتناب عنهما معا؟ لأن كليهما طرفون للعلم الإجمالي، يعني بعدما تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن نجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني في الملاقي اليد. لماذا؟ لأن المفروض أن جريان أصالة الطهارة في اليد معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود الطرف الثاني للعلم الإجمالي. طيب، ومع المعارضة يتساقطان، إذن لابد أن نتخلص من العلم الإجمالي الثاني، نحل يسموه، لابد أن نعمد لحل العلم الإجمالي، نسقطه عن الاعتبار والمنجزية حتى تكون أصالة الطهارة جارية في الملاقي اليد أو الثوب أو العباءة من دون معارض، وبالتالي يبنى على طهارة الملاقي. صار واضح؟ ما يحتاج أكرر؟ جميل جدا. الكلام الآن كيف نحل هذه المشكلة؟ كيف نستطيع أن نحل العلم الإجمالي الثاني لنقرر بعدم وجود المعارض لجريان أصالة الطهارة في الملاقي؟ ذكرت في المقام عدة أجوبة لحل العلم الإجمالي الثاني. الجواب الأول، ما ذكره الشيخ الأنصاري قد صلى تربته الطاهرة. حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري، قال إن نجاسة الثوب الملاقي لأحد الإناءين متفرعة على نجاسة الإناء الذي لاقاه الثوب الذي هو طرف للعلم الإجمالي الأول. هذا يجعل الأصل الجاري في طهارة الثوب أصلا مسببية. ليش؟ لأن الشك في نجاسة الثوب سببها الشك في طهارة الماء الموجود في الإناء. صار واضح؟ فإذا أصل مسببي الذي لاقاه، بينما الأصل الجاري في الإناء في الماء الموجود في الإناء أصل سببي. ليش؟ لأن الشك في طهارة الماء الموجود في الإناء ليست ناشئة من الشك في نجاسة الثوب. طيب زين، هذا واضح. إذن عندنا أصل سببي أصل مسببي. القاعدة: الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي من حيث الرتبة، لأن الأصل السببي حاكم. ايش معنى مقدم؟ التفتوا كيف يكون مقدم أو منشأ التقديم. منشأ تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي هو أن الأصل السببي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع. إجراء الأصل السببي يوجب ترتيب الطهارة في الملاقي والملاقى، فنحكم بطهارة الإناء ونحكم بطهارة الثوب. أما إجراء الأصل المسببي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم بس دون الموضوع، يعني يثبت طهارة الثوب فقط دون طهارة الماء الموجود في الإناء، ولذا يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، لأن الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي كما يعالج السببي، فيثبت طهارة الماء زين ويثبت طهارة الثوب الملاقي تعبدان. خب، وهكذا يترتب الأثر. أما الأصل المسببي لا، أصل المسببي يعالج مورد نفسه فقط طهارة الثوب، فلا يثبت نجاسة الماء، يقتصر دوره على إثبات طهارة الثوب فقط زين، ليس إلا لا
الطرف الثالث يعني يثبت
طهارة
الطرف الثالث.
بلى، يثبت طهارة الطرف الثالث. زين، نرجع إلى أصل كلامنا. إذا كان الأصل السببي أو عفوا إذا كان الأصل الجاري في الإناء أصل سببي، إذن يعارضه أصل سببي مثله في الإناء الآخر، لأن المفروض عندنا إناء أبيض وعندنا إناء أسود. الأصل السببي الجاري في الإناء الأبيض يعارضه جريان أصل سببي آخر جاري في الإناء الأسود. طيب، مع المعارضة يتساقطان، فبالتالي ومع تساقطهما يبقى جريان الأصل المسببي في الملاقي من دون معارض زين، فيبنى على جريان أصالة الطهارة. صار واضح؟ وبعبارة ثالثة، احنا حلينا العلم الإجمالي الثاني. عدل الأولى يا شيخ موسى، شلون حلينا العلم الإجمالي الثاني؟ لا بد من وجود المعارضة بين الأصلين، صح لمو صح؟ إسقاط أحد الموردين يجعل الأمر الثاني بدون معارض، فبالتالي ينحل العلم الإجمالي. صار واضح؟ ولذا قلنا بأنه تجري أصالة الطهارة. وبعبارة ثانية، هناك طولية بين الأصل السببي والأصل المسببي. الأصل السببي مقدم، الأصل المسببي في الرتبة الثانية، فبالتالي إنما تصل النوبة للأصل المسببي متى؟ إذا انتفى الأصل السببي. مع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة للأصل المسببي، فإذا لابد أن نسقط الأصل السببي حتى تصل النوبة للأصل المسببي. كيف نسقط الأصل السببي؟ بمعارضة أصل سببي مع أصل سببي آخر يتساقطا، يطفو على السطح الأصل المسببي من دون معارض لتكون النتيجة ترتب الأثار. صار واضح؟ زين. خب، فبهذا يترتب الأثار. هكذا قرر الشيخ الأنصاري قدس الله تربته. وبعبارة فنية صناعية دقيقة، الشيخ الأنصاري يريد أن يقرر العلم الأجمالي أليس له أركان؟ خب، واحد من أركان العلم الإجمالي المعارضة بين الأصول المؤمنة في الأطراف، جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف يعارضه جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر حتى يتنجز العلم الإجمالي، عدل لولا. شيخ الأنصاري اللي يقول الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي منهدم، غير متوفر، غير موجود، لأن الأصل المؤمن أصالة الطهارة في الطرف الملاقي لا يعارضه أصل مؤمن آخر، لأن المفروض سقط، عدل لولا. فبالتالي لا توجد معارضة بين أصلين مؤمنين حتى يتنجز العلم الإجمالي، وعلى هذا تجري أصالة الطهارة في الطرف الملاقي، في الطرف الملاقي عفوا، ويرتب الأثار. إن شاء الله واضح كلامي. هذا كلام الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة. ده الجواب الأول. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري زين يمكن أن يجاب عليه. يشكل على الشيخ الأنصاري بالتالي، بأن كلامكم المذكور يلزم منه أمر آخر. يلزم شنو؟ يلزم ورود الشبهة الحيدرية. أي الشبهة الحيدرية قصة جميلة أنا ناسنها في الحقيقة، وحاولت أني أنا أستذكرها بس للأسف ما وصل. طبعا أنا بمشي الكتاب بطريقة مختلفة. الشيخ الهيرواني ذكر الأجوبة الثلاثة، الأول 37، ثاني 38، ثالث 39، تالي ذكر الإشكالات. أنا طريقتي لا، راح أذكر الجواب والإشكال عليه. فبالتالي راح أذكر الجواب، جواب الشيخ الأنصاري صفحة 137، الإشكال على الشيخ الأنصاري صفحة 138. على أي حال، الإشكال على الشيخ الأنصاري من خلال الشبهة الحيدرية. دي الشبهة الحيدرية هي قصة في الحقيقة، للأسف حاولت أستذكرها ولا أقدر تتذكرها، بس تقدروا تبحثوا عنها. الشبهة الحيدرية هذه قصة حصلت في النجف. الشبهة الحيدرية إلى من؟ إلى السيد حيدر الصادر قدس الله تربته الطاهرة، أبو السيد الشهيد سيد محمد باقر. السيد حيدر الصادر من أهالي الكاظمية، له ولدان سيد إسماعيل وسيد محمد باقر قدس الله نفسيهما الطاهرة. سيد حيدر كان من الفضلاء الكبار المقيمين في الكاظمية. جليك السنة النجف وأثار هذه الشبهة، أثار شبهة طرحت، الشبهة كانت على عباءته، يعني أظن هالشكل القصة، في قضية عباءته، أن عباءته لولا قد طرف ما هو الحكم وما شابه. بشرح الآن الموضوع، بس كنت أبغى أستحضر القصة بس للأسف ما استحضرتها، لو استحضرتها بأجيبها إليكم إن شاء الله. على أي حال، فمنشأ القضية هي سيد إسماعيل، سيد حيدر الصادر، والد السيد الشهيد الصادر. شنو قصة الشبهة الحيدرية؟ الشبهة الحيدرية كالتالي. الشبهة الحيدرية: إذا كان عندنا إناءان نعلم بنجاسة أحدهما، فحينئذ سوف تقع المعارضة بين جريان أصالة الطهارة في الطرف الأول وجريان أصالة الطهارة في الطرف الثاني، عدل لو لا؟ زين. وبناء على هذا خب سوف يلتزم بتساقط هذين الأصلين، وتأتي بعد ذلك مسألة أخرى وهي جريان أصالة الطهارة في الطرف الملاقي. طيب، إلى هنا الكلام واضح؟ زين. الكلام الآن هنا، هذا الذي أفاده الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة لا يقبل. لماذا؟ يقول: لأنه بعدما سقطت الأصول العملية التي في الدرجة الأولى ستأتي النوبة للأصول العملية في الدرجة الثانية، عدل لو لا؟ الأصول العملية التي في الدرجة الثانية ليست منحصرة فقط في أصالة الطهارة، عندنا أصل آخر وهو أصالة الحلم. يعني الآن هذا الإناء الذي لاقته اليد، ما دمنا قد أجرينا أصالة الطهارة في اليد، فسوف نجري أصالة الحلية حينئذ في الإناء أيضا، لأن أصالة الحلية سوف تكون أصلا مسببية، لأننا نشك في جواز الشرب من هذا الإناء أو لا. منشأ الشك هو الطهارة، عدل لولا النجاسة عفوا. فإذا رتبنا آثار الطهارة على هذا الإناء الذي قد لاقته يدي، سوف يخرج من أصالة الطهارة في اليد أصل مسببي آخر وهو حلية شرب الماء. صار واضح؟ زين. فبالتالي سوف تصل النوبة حينئذ إلى أصالة حلية. إذا سقطت أصالة الطهارة لن تصل النوبة إلى أصالة الحلية، أما إذا لم تسقط أصالة الطهارة فحينئذ سوف تصل النوبة إلى أصالة الحلية، وبالتالي تأتي المشكلة. إذن دي نقطة مهمة، أن كلام الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة يستلزم هذا، يستلزم وجود أصل الحلية في الرتبة الثانية مع أصل الطهارة، يعني الملاقي كما بني على طهارته يبنى أيضا على حليته، والحلية رتبة متأخرة عن أصالة الطهارة، وهذا يستوجب مشكلة في المقام كما لا يخفى. إذن في المعارضة الأولى سقط أصل الطهارة الأول في الإناء الأول وأصل الطهارة الثاني في الإناء الثاني، لكن في المعارضة الثانية تسقط أصول ثلاثة في رتبة واحدة: أصل الحلية في الإناء الأول، أصل الحلية في الإناء الثاني، أصل الطهارة في الطرف الثالث، وعندها تصل النوبة إلى أصل الحلية في الطرف الثالث وهو رتبة متأخرة عن أصل الطهارة في الثاني، وبينهما حكومة وسببية ومسببية وهكذا. إذن النتيجة التي سوف يلتزم بها أن يبنى على جواز الشرب وعدم جواز الوضوء، وهذه نتيجة غريبة لا يمكن الالتزام بها. صار واضح؟ وضح كلامي لو أعيد.
هذا الأول في الشبهة الحيدرية،
هذه هي الشبهة الحيدرية. الشبهة الحيدرية يقول هكذا: أنه يلزم في بعض الموارد أننا نرتب أصل، نفكك في الأصول فيكون شيء مترتب على شيء. وضح كلامي؟
احنا ما في معنى للتعارض هذا.
ليش؟ شفتوا بس لحظة، المفروض عندنا احنا في البداية عندنا الإناء خلينا نقول ألف، وعندنا الإناء باء، وعندنا اليد الملاقي هذا الطرف الثالث. زين، احنا أساسا عندنا منجزية في العلم الإجمالي، لأن جريان أصالة الطهارة هنا معارض بجريان أصالة الطهارة هنا، القاضي بالتصادم. زين، احنا سوينا علم إجمالي ثاني، لنفترض أن اليد لاقى ألف، فعندما تنجز علم إجمالي ثاني بين اليد وبين باء، بين اليد وبين باء. زين، لأن إما أن اليد نجسة وإما باء نجس، لأن الآن الاشتباه بينهما. صح؟ ماذا كان جواب الشيخ الأنصاري؟ جواب الشيخ الأنصاري أنه هذا العلم الإجمالي الثاني لن يكون منجز. لماذا؟ لأن التساقط الموجود بين أصالتي الطهارة هنا كأصل سببي يجعل النوبة تصل لأصالة الطهارة هنا كأصل مسببي. طيب، فعلى هذا، هذا لا يوجد معارض له في مرتبتين تجري أصالة الطهارة بلا إشكال. طيب، زين. انجي الان شبهة الحيدرية شتقول؟ شبهة الحيدرية تقول نحن نسلم ان الاصول عندنا مرتبتان، مرتبة اولى مرتبة ثانية. طيب مرتبة اولى هي الاصول السببية نعبر عنها مثلا، طيب مرتبة ثانية الاصول المسببية. لاني ياي ان شاء الله سيدها.
نعم
ياي. طيب الاصول السببية رفعنا اليد عنها من سبب التساقط، نجي للاصول المسببية. يا شيخنا الانصاري، الأصول المسببية بمنحصرة فقط في الطهارة، لأن كما عندنا طهارة عندنا حلية. طيب زين، الآن عندما سقط الأصل السببي جينا للأصل المسببي. الأصل المسببي هنا الطهارة، في الإناء الثاني الأصل السببي المسببي الحلية. فإذا ده الإناء الثاني يجوز شربه لا يجوز الوضوء به، فهمتين؟ طبعا لا يشكل شيخ عبد الخالق، ده ما في اي مشكله، احنا ما نتكلم عن مضاف حتى يشكل شيخ عبد الخالق بان الماء المضاف يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به. احنا حديثنا عن الماء المطلق، الماء المطلق، فكيف نتصور في ماء مطلق أنه يجوز شربه؟ لازم جواز شربه أنه طاهر، زين، ولازم عدم جواز الوضوء به أنه نجس. فكيف يكون يجوز شربه لأنه طاهر لا يجوز الوضوء به لأنه نجس؟ هذا ما لا يمكن الالتزام به، نتيجة غريبة لا يمكن أن يلتزم بها الفقيه، لا يمكن أن يلتزم بها الفقيه، ولذلك تكون المشكلة هكذا، المشكلة بهذه الكيفية. إذن خلاصة الإشكال على الشيخ الأنصاري أن لازم ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن المعارضة تكون بين الأصول التي تقع في مرتبة واحدة أن ترد الشبهة الحيدرية. الشبهة الحيدرية تفيد شيئا غريبا أنه يجوز ولا يجوز في نفس الوقت، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. شبهة الحيدرية تقرر أن أصل الطهارة في الإناءين الأوليين سقطا بالمعارضة الأولى بنتيجة الوحدة، وجدت بعد ذلك معارضة بالمرتبة الثانية نتيجة وصول نتيجة وجود أصول من الدرجة الثانية هذه في مرتبة واحدة الموجود فيها كلها شك مسببي. الجامع بينها أن الشك المسبب يسقط بالمعارضة لكن يبقى بعضها، تكون النتيجة جواز الشرب عدم جواز الوضوء، جواز الشرب وعدم جواز الوضوء. هذا مما لا يمكن الالتزام به لأنها من النتائج الغريبة غير المقبولة. طبعا ده المعنى موجود في كلمات السيد الخوئي في كتابه التنقيح، يمكنكم المراجعة إليه لمن أراد منكم المراجعة. صار واضح؟ هذا مطلب إن شاء الله كلامي لاني واضح يا إخوان. ها فيكم قابل يا واصل؟ جواب الثاني الذي ذكره المصنف في المقام، وهو عبارة عن جواب الشيخ العراقي قدس الله تربته الطاهرة، تشابه الأوراق. الجواب الثاني وهو الجواب الذي ذكره المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة في المقام. ما هو الكلام الذي ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه؟ المحقق العراقي قال بالتالي، قال بأننا نلتزم بماذا؟ نلتزم بأيضا عدم منجزية العلم الإجمالي الموجود في المقام. شلون نلتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي الموجود في المقام؟ قال بالتالي. الجواب الذي أو قال بالتالي: الالتزام يتم من خلال هذا المعنى. احنا عندنا قاعدة خلاصتها أن المنجز لا يتنجز، المنجز لا يتنجز، ومقامنا من هذا القبيل، فلا يكون العلم الإجمالي. أشرح لك، لا تعجل. ايش معنى المنجز لا يتنجز؟ يقول الشيخ العراقي هكذا، يقول: الآن نحن في المقام لابد أن نلتفت إلى التالي. نلتفت إلى أن المقام منجزية جديدة للمنجزية الأولى. كيف يا شيخ شاكر؟ ماذا فرضتم؟ في المقام علم إجمالي ما بين الطرف الأول والطرف الثاني. لما لاقت اليد الإناء الأبيض قلتم تشكل عندنا علم إجمالي جديد، عدل لو لا؟ ما هما طرف العلم الإجمالي؟ اليد والإناء باء مثلا، صح لمو صح؟ زين، السؤال هني: الإناء باء ما كان منجزا من قبل في العلم الإجمالي الأول، صح؟ زين، حتى يتنجز العلم الإجمالي الثاني لابد أن يكون الطرف باء أيضا منجزا، عدل لو لا؟ إذن الطرف باء كان منجزا وسيتنجز مرة ثانية، فصار المنجز متنجز، عدل لو لا؟ إن الشيخ العراقي يقول المنجز لا يتنجز مرة ثانية، المنجز لا يتنجز مرة ثانية. لما كان الإناء الثاني منجزا من قبل، إذا لا يمكن أن يتنجز مرة ثانية، وما دام لا يتنجز مرة ثانية إذا لا يوجد عندنا علم إجمالي ثاني، لأنه لا يوجد طرف آخر للعلم الإجمالي الثاني، بل فقط عندنا طرف واحد وهي اليد، فنبني على طهارتها لعدم وجود المانع من جريان أصالة الطهارة. صار واضح؟ ها فريح، صار واضح ذا الكلام؟ ها، إذن كلام الشيخ العراقي أن الإناء الثاني خب لما كان غير قابل للتنجيز بسبب وجود المانع وهو تنجزه سابقا، صار هذا مانعا من تنجز العلم الإجمالي الثاني الذي أحد طرفيه اليد، العباءة، الثوب الملاقي للنجس. مع عدم تنجز هكذا علم يا سيد حسين، لن يكون هناك ما يمنع من جريان أصالة الطهارة في اليد أو العباءة أو الثوب، وبالتالي يلتزم بجريان الأصالة، أصالة الطهارة. صار واضح؟ ها روشان كلامي؟ واضح؟ ها خب، الشيخ الإيرواني حفظه الله لم يقبل كلام المحقق العراقي. قال: يا شيخنا العراقي، اسمح لنا، يعني انت رجال عالم وعلى راسنا وكبير وعظمة وكذا، بس يرد عندك يا سيد حسين خلط بين عنوانين، بين القضايا التكوينية والقضايا الاعتبارية. القضايا التكوينية هي التي يستحيل أن يتنجز الشيء مرة ثانية، أما القضايا الاعتبارية التي بيد المعتبر أمر سهل، الاعتبار بيد المعتبر وهو سهل المؤونة، عدل ولا فدلا؟ انت خلط يا سيد حسين بين هالعنوانين، بين القضية التكوينية وبين القضية الاعتبارية. المنجز لا يتنجز مرة ثانية في القضايا التكوينية، هذا نعم، أما في القضايا الاعتبارية يتنجز المرة والثنتين والثلاثة والخمسة والخمسين والسبعين والمئة، ومقامنا قضية اعتبارية وليس مقامنا قضية تكوينية. وما دام مقامنا قضية اعتبارية وليست قضية تكوينية لا إشكال عندنا. ولذلك نقول، تنأكد الكلام يا شيخ عبد الخالق أن قضية اعتبارية، نقول بأن تتعدد أسباب استحقاق المعصية. مثلا شخص ارتكب معصيتين في نفس الوقت، استغاب وسب في نفس الوقت، أو ارتكب السرقة واستغاب، يعني ارتكب معصيتين في نفس الوقت، هنا يستحق العقوبة من كلتا الناحيتين أو لا يستحق عقوبة واحدة؟ يقول يستحق العقوبة من كلتا الناحيتين، قضية اعتبارية. المعتبر هو الذي يريد أن يجعل العقوبة على كل من عصى، فعقوبة للمعصية الأولى عقوبة للمعصية الثانية، ولا إشكال عندنا في ذلك. طبيعي بيشكل علينا شيخ شاكر، إذا التزمت بثبوت عقوبتين عليه يلزم اجتماع المثلين، وقد درسنا في المنطق أن اجتماع المثلين مستحيل. نجاوبك يا شيخ شاكر، إشكال اجتماع المثلين لا يضر في المقام. لماذا؟ لأننا نقرر بأن هذه الاستحالة مرتبطة بالأمور التكوينية ولا ربط لها بالأمور الاعتبارية. إذن جواب المحقق العراقي وإن كان جميلا وحسنا وقويا مقبولا، إلا أنه خلط بين الأمر التكويني والأمر الاعتباري، وقد عرفت أن حديثنا في الأمر الاعتباري وليس التكويني. إن شاء الله واضح كلامي. جواب الثالث والأخير، وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وعليه جماعة أيضا. ما هو هذا الجواب؟ التالي، قالوا بأنه لا يوجد ما يعارض جريان أصالة الطهارة في الثوب. لماذا؟ تفتوا، لأن المتصور لمعارضتها جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني، حتى يتشكل علم إجمالي بين الثوب أو اليد أو العباء أو شنه والإناء الثاني، عدل لو لا خوف. لكن لما كانت أصالة الطهارة في الإناء الثاني قد سقطت بسبب المعارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الأول، زين، وعندنا قاعدة يا سيد حسين أن الساقط لا يعود، طيب، إذا لن يكون هناك ما يعارض أصالة الطهارة في الثوب أو اليد أو العباءة. صار واضح؟ صار واضح؟ إذا نكتة الجواب الثالث أن الساقط لا يعود، وقد سقطت أصالة الطهارة، إذا ستبقى أصالة الطهارة في اليد أو الثوب أو العباء التي لاقت الإناء المشتبه من دون معارض، فيترتب الأثار. الثاني، احنا لازلنا في الثاني يا ابني، لاحظ، احنا عندنا علم إجمالي أول، طهارة مع طهارة، قلنا الطهارة في الإناء الثاني سقطت، طيب، زين، شكلنا علم إجمالي ثاني، ما بين اليد وما بين الإناء الثاني باب، حتى يتنجز لابد أن تكون الطهارة هنا معارضة للطهارة هنا، أوكي؟ الطهارة هنا لن تعارض، لماذا يا شيخ موسى؟ أحسن، وقلنا بأن الساقط لا يعود، فبالتالي لن يكون هناك ما يعارض الطهارة في المقام بالنسبة للطرف الملاقي الثوب العباءة اليد في أمثلتنا، فإذا لا يوجد ما يعارض جريان الطهارة في الملاقي للإناء. ما دام لا يوجد ما يعارض، قال السيد الخوين حل العلم الإجمالي، ما في عندنا علم إجمالي وبالتالي لا يترتب. إذن النتيجة، سقطت المعارضة لأن الطرف المعارض سقط، ومع سقوطه لا يمجال للمعارضة وبالتالي لا يترتب الأثار. صار واضح الكلام؟ زين، هذا الذي ذكره السيد الخوي. طبعا الوظيفة عندكم الآن، شو الفارق بين الجواب الثالث والجواب الأول؟ الجواب الأول لو تلاحظوا، شو قلنا؟ جواب الأول قلنا الشيخ الأنصاري قال معارضة أصالة الطهارة في الإناء الأول مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني يتساقطان، تبقى أصالة الطهارة في اليد زين بلا معارض. زين لو جينا الآن للجواب الثالث اللي ذكر السيد الخوئي، المفروض نفس النتيجة، معارضة أصالة الطهارة في الإناء الأول مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني تساقط، لا يوجد معارض لأصالة الطهارة في الإناء في اليد، فبالتالي نتيجة واحدة. شو الفارق بينهما؟ ما هو الفارق بين الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري وبين الجواب الثالث الذي ذكره السيد الخوئي؟ على وظيفة واللي جاوب إليه جائزة. طيب زين، هذا جواب السيد الخوي. المصنف أيضا لم يرتضي جواب السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، ولذلك أشكل عليه فقال كلام السيد الخوي شنو يا شيخ موسى؟ أن الساقط لا يعود. هذا الساقط لا يعود قضية تكوينية لو قضية اعتبارية، قضية تكوينية. القضايا التكوينية فيها الساقط لا يعود، أما القضايا الاعتبارية لا، يقبل العود مرة ثانية وثالثة وخامسة وعشرين، لأن الاعتبار سهل المؤونة. وبالتالي ما دام المورد من موارد الاعتباريات إذا ما عندنا مشكلة أن يعود، فكلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في غير محل. إذا هذه ثلاث أجوبة قد ذكرها المصنف، وكانت نتيجتها أنه تحصل المعارضة بين الأصل العملي هنا والأصل العملي هنا، ونتيجته البناء على وجوب اجتناب الملاقي لا على عدم الاجتناب. يعني قول المصنف والملاقي لطرف الشبهة المحصورة محكوم بالطهارة لدى المشهور، ويقرر أنه لا بد من الاجتناب، صار واضح؟ ولذا لو تلاحظوا آخر كلام وبهذا 139 وبهذا كله اتضح أن الأصول الثلاثة أصالة الطهارة في الطرف الأول في الطرف الثاني في الطرف الثالث تدخل في معارضة واحدة. لأنه ليش تدخل في معارضة واحدة؟ في الحقيقة كفتوا معي، كأن عندنا الإناء الأول الثلث الأبيض مع الإناء الأسود، زين هنا أصالة الطهارة معارضة بأصالة الطهارة، النتيجة التساقط من الجزية العلم الإجمالي والبناء على شنو؟ لزوم الاجتناب. لما لاقت لنفترض العباءة الإناء الأبيض، كأننا حللنا الإناء الأبيض إلى إناءين، قلنا عباءة إناء أول إناء أبيض افترضوا رقم واحد مثلا نسميه مع إناء أسود، فالعلم الإجمالي صارت له ثلاثة أطراف. طيب فأصالة الطهارة هنا معارضة بها هنا معارضة بها هنا، النتيجة التساقط ونتيجة العلم الإجمالي يجب اجتناب الجميع، صار واضح؟ فبالتالي يلزم اجتناب الجميع. ولذا يقول في النهاية وبهذا كله اتضح أن الأصول الثلاثة أصالة الطهارة في الملاقي اللي هو العباءة في مثالنا، وأصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء الثاني تدخل في معارضة واحدة، لأننا كأنما حللنا الإناء الأول إلى إناءين أو إلى جزئين مثلا، تتساقط فتصير كلها في مرتبة واحدة بعد وتتساقط، ومن ثم لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي، صار واضح؟ هذا الكلام بحسب الاستدلال. جيد جميل جدا. الوظيفة الثانية إذا تتابعوها فتاوى الأعلام، شوفوا لي فتاوى الأعلام، اختاروا من تشاءون، خوئي خميني سستاني خامنائي شيرازي حكيم اللي تبغوا، اختاروا لكم اثنين أو ثلاثة من الأعلام المعاصرين آتوني بفتاواهم. الملاقي للإناء المشتبه أو الملاقي لأحد الطرفين المشتبهين يبنى على طهارته أو يبنى على نجاسته. روشان. إذن هذان سؤالان مطلوبان كوظيفة في المقام. الحديث بعد ذلك في وسائل إثبات النجاسة يأتي عليه الكلام والحديث.